بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب التمسك بالسنة والحذر من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى إلى السلفيين في بلاد إندونيسيا يوم الأربعاء 25 من شهر ذي الحجة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يطيب لي في هذا اليوم أن ألتقي مع إخواننا أهل السنة السلفيين في أندونيسيا، متذاكرين فيما بيننا، مؤتمرين بأمر ربنا عز وجل، حيث قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسلمين التناصح فيما بينهم والتذاكر فيما بينهم، لأن هذا يقطع سبل الشياطين وأهل الباطل فيما بين المسلمين. فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة بين المسلمين وأهل السنة خاصة أمر عظيم وواجب كبير لإصلاح أحوالهم. وهذا من العلم الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان وجوب التمسك بالسنة والحذر من الفتن. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتحقيقه وتحقيق توحيده، ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فمن اتبع ما جاء به الأنبياء سعد في الدنيا والآخرة وأفلح في الدارين وفاز بجنات النعيم وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق بأمره لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بتحقيق التوحيد ولا تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل. فمن رحمة الله وحكمته أنه عندما أمرهم بذلك لم يتركهم هملا يرجعون إلى آرائهم وعقولهم، وإنما يرجعون إلى الوحي، إلى ما أنزله الله على أنبيائه وإلى ما أنزله من كتب عليهم، وإلى الحكمة التي يوحيها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين الله لهم صراطه المستقيم، قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحذرهم من التفرق عن هذا السبيل وعن صراط الله المستقيم، وحذرهم من سبل الشيطان وسبل الذين افترقوا في دينهم، وبين لهم أن سلوك صراط الله المستقيم هو سبب النجاة من النار وسبب دخول الجنة والسعادة بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فقد قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أن أوجب عليهم هذا الدعاء ووعدهم بالإجابة، ويقولون هذا الدعاء في كل ركعة من صلواتهم، وذلك لمدى الحاجة الماسة الكبيرة إلى طلب الهداية إلى صراط الله المستقيم وتجنب سبل الضالين والمغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم أهل الأهواء، اليهود ومن شابههم ممن عنده علم ويتبع هوى نفسه، والضالون هم أهل الجهل، النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل. وكلا الطريقين مضاد لطريق الله المستقيم، فإن صراط الله المستقيم مبني على العلم والتقوى والتجرد من الهوى، وهذا هو سبيل الأنبياء الذي أمر الله به عباده أن يسلكوه، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه وبكتابه، وحذر من سلوك مسلك أهل الكتاب الذين تفرقوا عن دينهم فشرخوا في دينهم وتفرقوا إلى ملل وتفرقوا إلى فرق متنازعة، والتفرق أمر مذموم يخالف ما أمر الله به في كتابه وما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع أصل من أصول الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين اسودت وجوههم هم أهل الفرقة والابتداع، وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والاجتماع. إن اتباع السنة سبب للاجتماع وسبب للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ومقتضى ذلك أنهم يكونون على الإيمان الصادق وعلى العمل الصالح المبني على الإخلاص واتباع السنة. فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله وتحقيق توحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص من السنة تحث على ذلك وتؤيده، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر حديث طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لجعلنا أو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. فمن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث في باب الاعتصام في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، مما يدل على نظام حياة الناس. فلهذا حسد اليهود المسلمين على هذه الآية، وقالوا بأنه لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا من شدة الفرح بكمال نعمة الله على عباده بكمال الدين. فالواجب على المسلمين اليوم عموما وعلى طلاب العلم وأهل السنة خصوصا أن يعظموا هذا الأمر، وأن يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة من الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والسلف الصالحين. الله عز وجل أتم لهذه الأمة دينها، فلا حاجة لهم باتباع الأهواء واتباع الأمور المبتدعة واتباع آراء وقوانين الكفار واتباع آراء وقوانين الكفار. فإنما في الإسلام غنية لهم. ولهذا جاء عند البخاري في باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم عاجزون. وذكر البخاري أيضا بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبني طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فهذا فيه الدلالة الواضحة على كمال السنة والإسلام، وأن فيها الغنية والعزة والنصر والتمكين، وأن من خالفها أصابه كل نقص في الدنيا، فلا تنتظم لهم حياتهم ولا تصيبهم العزة والتمكين، بل فيهم يصيبهم الخذلان والذلة والهوان. وروى البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ففي هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على كمال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على المسلمين أن يلزموا سنته وأن يتبعوا طريقته لينجوا من الفتن والأهواء والتفرق، وليسعدوا بهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وروى اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذا رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، قال اللالكائي: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، ثم ساق بسنده إلى العراض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، لا يرجع عنها بعدي بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد إن قاد. وفي رواية: فأوصنا. قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروى ابن أبي عاصم في كتابه السنة فقال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. ثم أورد حديث أبي الدرداء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. وذكر أيضا بسنده إلى عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاءت في السنة تحث على التمسك بالسنة والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن آثار السلف في هذا الأمر كثيرة، مما فيه الحث على اتباع السنة والاعتصام بها. وإن من تمسك بهذين الأصلين العظيمين واجتماعهم، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عليهم أيضا أن يحذروا من الأهواء التي تفرق الناس. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من باب التحذير، أخبر بافتراق الأمة وأنها تتبع أهل الكتاب في تنازعهم وافتراقهم، وذلك بسبب البعد عن وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل فيهم الافتراق. وسيحصل في الأمة الإسلامية من الافتراق بمثل ما حصل للأمم من قبلنا. ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبيل الفرقة الناجية، فأخبر عن طريقها وأصولها، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا رام المسلمون النجاة وأرادوا العزة والتمكين والائتلاف وأن لا تذهب ريحهم، عن أنه عليهم أن يسلكوا مسلك السلف من الصحابة والخلفاء الراشدين وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبيل النجاة. وحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من الفتن، بل إن الله عز وجل حذر في كتابه من الفتن التي تضل الناس عن سبيل الحق وعن صراطه المستقيم. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بظهور الفتن المتنوعة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، لينظر رب العالمين في عباده من يسلك سبيله وصراطه المستقيم ممن يتبع الأهواء. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع الفتن والحذر منها، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاتباع الأهواء زيغ للقلوب حتى يصبح المرء لا يميز بين الحق والباطل، ولا يميز بين المعروف والمنكر، ولا يميز بين السنة والبدعة، فيسقط في هوة الأهواء والفتن. والمعصوم من عصمه الله ونجاه من الفتن. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: عفوا، من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذا الحديث التحذير من الفتن ومن دعاتها الذين يلبسون على الناس ويموهون على الناس ويضلون الناس بالشبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فهذه الأدلة من السنة فيها إخبار عن حصول الفتن وكثرة دعاة الفتن والتفرق والانحراف والتنازع بسبب اتباع الهوى، وفيه الحذر منها ومن أسبابها ومن دعاتها، وذلك بالاعتصام بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلفنا الصالحون. فهذه نصوص واضحة بينة في بيان وجوب لزوم السنة والحذر من الفتن ليحفظ المسلم على نفسه دينه وآخرته وينجو منها ومن آثارها التي تفرق الصفوف وتضعف شوكة المؤمنين وتشمت بهم. في داخله وشتت شملهم وفرق عصبتهم. والله عز وجل كما أسلفنا بين سبيل النجاة، وأختم هذه الكلمة ببيان أسباب النجاة من الفتن. فأولا لزوم السنة وتعلمها والعمل بها. ثانيا لزوم منهج سلفنا الصالح. ثالثا لزوم غرز العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة. رابعها لزوم التقوى، وكم أوصى الله سبحانه وتعالى عباده بلزوم التقوى، لأن المسلم إذا جمع بين العلم والتقوى كان هذا سببا لثباته، ولكن إذا تجرد المسلم من التقوى واتبع الهوى فهذا سبب هلاكه. خامسا لزوم القرآن وتلاوته وتدبره وتعلمه، فإن الله عز وجل يشفي بهذا القرآن ما في الصدور ويثبت الله المؤمنين في كتاب الله عز وجل. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما ارتبط أحد بالقرآن وبتلاوته آناء الليل وآناء النهار إلا كان هذا القرآن حائلا بينه وبين شياطين الإنس والجن من أهل الأهواء والفتن. ومن أسباب النجاة من الفتن لزوم الدعاء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا من حكمة الله ورحمته كما أسلفت أنه شرع هذا الدعاء في كل ركعة في الصلوات اهدنا الصراط المستقيم. وإنما يستفيد المرء من دعائه إذا دعا بإخلاص وحضور قلب. سابعها لزوم العلم وطلب العلم، لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم وآثار السلف تتخبط به الأهواء ولا يكون عنده رصيد من العلم ما يميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل الأهواء. فهذه بعض الأسباب للنجاة من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بديننا وسنة نبينا وهدي سلفنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.